إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
اليوم نتكلم على العلة، تعريف العلة. العلة اسم مفعول لغة، هو اسم مفعول من أعله بكذا، فهو معلم، فهو معلم. العلة معناها المرض، العلة معناها المرض. اصطلاحا هو العلة صراحة سبب غامض خفي يضعف فيه الحديث مع أن ظاهر الإسناد الثلاثة، سبب غامض خفي، وسبب غامض طيب يعني يخرج فيه السبب الظاهر كالاستطاع كالإعذار، فهذا سبب غامض. فالعلة سبب غامض خفي مع أن ظاهر الإسناد الثلاثة. والحديث المعلم هو الحديث الذي اطلع عليه العلماء او اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته بطيب مع ان ظاهر السند السلام، مع ان ظاهر السند السلام. انواع العلة، العلة تكون في السند وتكون في المد. انواع العلة، العلة تكون في السند وتكون في المد، وهي ستة انواع. علة في السند تقدح في السند وفي المد. علة في السند لا تقدح في السند ولا في المد. علة في السند تقدح في السند دون المد. طيب، أقول العلة، العلة معناها المرض، وفي الاصطلاح سبب خفي غامض يضعف به الحديث، وهو أنواع ستة: علة في السند وعلة في المد. العلة في السند وفي المد ثلاثة أنواع. علة في السند تقدح في السند وتقدح في المد. الثاني علة في السند لا تقدح لا في السند ولا في المد. الثالث علة في السند تقدح في السند دون المد، يعني السند فيه شيء لكن المد صحيح، وهذا منه أحرف كثيرة في البخاري ومسلم، يكون السند فيه كلام، فيه رجل ضعيف روى له البخاري ومسلم انتقى من حديثه، لكن على كل حتى لو انتقل هذا الرجل الصحيح فالحديث المد مثل الحديث كالشمس ظاهر صحيح. فإذا العلة الثالثة في السند تقدح في السند لكنها لا تقدح في المد، المد على كل يكون صحيح. الرابعة علة في المد لا تقدح لا في المد ولا في السند. علة في المد لا تقدح في المد ولا في السند. الأخيرة علة في المد تقدح في المد دون السند، تقدح في المد دون السند. هذه ستة أنواع من أنواع العلة، ولسنا نصور التفصيل فيها ولا عندنا السبورة جاهزة حتى نضرب الأمثلة عليها، لكننا نشير إليها حتى تضبط هذا الباب. فإذا شرعنا في الكلام عن العلة في الحديث أو تمرسنا عمليا التصحيح والتضعيف للأثري سييسر علينا ضبط هذه المسائل. أقول كيف يعرف، النقطة الثانية كيف يعرف المرء العلة، كيف يصل المرء إلى علة الحديث. إذا قلنا هذا الحديث فيه علة، الحديث ضعيف والضعف في الحديث لأن فيه بعض العلة لا علة واحدة، كيف يصل المرء لهذه العلة؟ هل بالظهور أم بالخفاء؟ قلنا العلة لا تكون إلا خفية، وهذا لا يصل إليه إلا الجهابذة من العلماء الذين قد قتلوا أنفسهم بحثا ومباركة وتدربا وتدريبا على التصحيح والتضعيف، بل ورجعوا لأقوال أهل العلم وكتب أهل العلم التي نصحوا وبينوا علة الحديث كيفية الوصول إلى العلة. كما قال علي بن المديني: علة الحديث تظهر بجمع الروايات، علة الحديث تظهر بجمع الروايات. أحمد تعرف كيف يعرف العالم علة الحديث بجمع الرواية؟ كيف يعرف المرء العلم بجمع الرواية؟ وهذا قول ابن المديني ده طبيب العلم، هو الذي علم البخاري كيف يكون مطلعا في العلم. ليس هو النظر في السند الأول والسند الثاني والسند الثالث، إذا وجد مدلسا في هذا السند ووجد الصح في السند الآخر السند الأول والسند الثاني فيه رجل زايد، فأكيد هذه علة لابد أن هو يبحث عنها. أيضا عند البحث في الرفع والوقف أو في الوقف والرفع والوقف والوقف والإرسال، فعندما يأتي بأكثر من حديث والروايات كلها تجتمع عنده سيعلم من الذي انعرض به جناية هذا الحديث أو ضعف به هذا الحديث. يبقى إذن أول الطرق لمعرفة علة الحديث هو جمع روايات الأحاديث كما قال ابن المديني. الثاني الرجوع لكتب العلم، الرجوع لكتب العلم. المتقدمون علماء باعوا أنفسهم من أجل الرواية، فهؤلاء لهم كتب خاصة ينصحون فيها الأحاديث كالعلل الدارقطني، وهذا أوسع الكتب التي تكلمت عن العلل في الأحاديث، وكتاب أيضا العلل مثل أبي حاتم، وأيضا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي. من رجع إلى هذه الكتب يقع ويعرف العلة التي لها ضعف العلماء الأحاديث. الثالثة إعلال الحديث بالمتون، وهذا قد درسناه العام الماضي كلية بكتاب كامل وهو نقد متون السنة. ينظر في المد إذا خالف القواعد الكلية للشريعة، إذا خالف كتاب الله، إذا خالف سنة النبي فأسلم المتفق عليها أننا نعلم هذا الحديث. إذا يعرف المرء أو يصل المرء إلى علة الحديث بأمور الثلاثة: أولا جمع الطرق، الثاني النظر في كتب العلماء، الثالث إلى النظر إلى القواعد الكلية للشريعة لإعلال الحديث بالمد. الأمثلة في علة الحديث بالسند أو بالمد: المثال الأول حديث رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الإسناد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ظاهر الإسناد الصحة، الرجال ثقات فظاهر الإسناد الصحة. العلة في هذا الحديث هو عدم السماع الذي أرجحه المحدثون على خلاف بينهم أن أنس لم يسمع الأعمش منه، أن أنس لم يسمع الأعمش منه، وهذا صوالح عند كثير من المحدثين، فلذلك أعدوا الحديث بعدم سماع الأعمش من أنس بن مالك. قال ابن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، والرؤية لا تعضد الرواية، لابد أن يكون قد سمع من أنس. وأيضا الأعمش هنا قال عن أنس، يعني حتى لو قلنا بثبوت سماع الأعمش من أنس فهنا علة أخرى وهي عن أنس المدلس، أن حديث المدلس لا يبر إلا إذا اشترط العلماء شروطا وتوفرت. ما هي الشروط يا أحمد عبد السلام التي إذا توفرت مرت عن أنس الأعمش؟ ليس تعطي وقت المسألة حقها، بل هو أشبه ما يكون باتفاق المحدثين، هي أشبه ما يكون باتفاق أي عن عنن الأعمش أو عن عنن المدلس في الصحيحين تمر. لماذا؟ لأن البخاري ينتقل ومسلم ينتقل وهم يعرفون الحديث الذي وصله هذا المدلس أو سمعه أو لم يسمعه. نعم، هذا الذي قاله الذهبي. قال الذهبي لو عن شيخ ملازم له كأبي صالح أبي وائل تمر عن عنن، لماذا؟ ما وجه النظر عنده؟ إذا لازم السنين الطوال العالم المحدث فلما يفوته، وحتى لو سافر وتوفاته بعض الأحاديث بالملازمة وتفقد الملازمة يحدثه بها انفرادا. أحسن الشرط الثالث شعبة قد جمعتكم إيش؟ تدليس أربع أو ثلاث منهم الأعمش، فلو شعبة روى عن الأعمش فتمر عن عنت الأعمش، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس الأعمش حتى لو قابل عن عنت انتهى الموضوع، نحن نركب إلى هذا الجبل. مثال آخر في حديث التي فيها العلة حديث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال البيعان بالخيار، قال البيعان بالخيار. هذا الحديث أصله على عبد الله بن دينار، هذه العلة، العلة في السند قال عن الثوري عن عمرو بن دينار، والرواية الصحيحة هي عن عبد الله بن دينار، يعني غير يعلى يروي عن الثوري عن عبد الله، ويعلى وهم على الثوري، خطأ هنا ليس الثوري، خطأ يعلى، يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، فالخطأ والوهم وقع من يعلى، لأن أصحاب الثوري يرمون هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن دينار، وأخطأ يعلى فرواه عن الثوري عن عمرو ابن دينار، وهذه علة في السند لكنها لا تفتح في المسجد، هذه علة في السند لكنها لا تفتح في المسجد، فالمسجد صريح على كل حال. من الأمثلة على العلة في المسجد حديث أنس وأنس صحيح مسلم، وهذا الكلام مات للشيخ أحمد شاكر، حديث صحيح مسلم، وهو أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين قال ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نفى قراءة البسملة. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، وهو من طريق الوليد ابن مسلم، من طريق الوليد ابن مسلم. قد أعلى هذا الحديث الشافعي والدارقطني، والدارقطني هو الجبل في هذا الباب، أعلى هذا الحديث الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، أعلوا رواية لفرح فيها أنس بعدم قراءة البسملة. لذا لأن الحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين أنه كان أنس يقول والله تقل فتنسل وخلف أبي بكر وخلف عمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فنقله الراوي وهما منه أو قل الشهادة منه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه فهم من أنس عندما قال صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، كأنه فهم أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فهم خاطئ. والصحيح في الرواية أن الإنسان كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يستتر بها أو يستتر بها كما روى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. إذا هذا أيضا مثل من الأمثلة على العلة في المد، وكما قلت أنواع العلة في المد والسند، علة في مد لا تفتح في مد ولا في سند، علة في مد تفتح في المد وفي السند، علة في المد تفتح في المد لكن لا تفتح في السند، والعكس علة في السند تفتح في السند وفي المد، علة في السند لا تفتح في المد ولا في السند، علة في السند تفتح في السند ولا تفتح في المد. الأسبوع القادم إن شاء الله أو غدا بإذن الله أتكلم عن الاضطراب في الحديث ثم المدرج، ثم بعد ذلك نتكلم على الحديث الموضوع، ونكون قد انتهينا من هذا الباب لمرة قبل السنة، وما تقاعدنا في الانتهاء من أمر المنتهي منه العام الماضي. ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم سنبدأ كفاية الأخيار في كل درس، حتى مع درس عمق الأحكام سنأخذ المذهب، وأيضا يوم الأحد سنأخذ المذهب مع الدور النظيم، ويوم الاثنين نفس الأمر الدور النظيف مع المذهب، حتى ننتهي من الطهارة كلية ونصل إلى كتاب الحيض فننتهي من الحيض، وبعد ذلك إن شاء الله نشوف الطريق إلى الكلام على الصلاة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.